نعم. ما ظهر لي التفريق بين كون حامل إذا أفطرت خوفا على ولدها أن عليها القضاء، وأن على من يمون الولد إطعام مسكين لكل يوم. المشهور من فضل ابن أحمد أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على فقط لزمها القضاء لأنها لم تصل، ولزم من يمون الولد أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة من؟ لمصلحة الولد. مثال ذلك، امرأة لها زوج وهي حامل أفطرت خوفا على ولدها، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تقضي، ويجب على أبي الحمل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقال بعض أهل العلم إن الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو على الولد أو على نفسها وعلى الولد إلحاقا لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك. نعم.
يا فضيلة الشيخ، هل الطواف هو تحية المسجد وهل الركعتين السنة تجزي عنه؟ ومتى يعمل الطواف في الأوقات ومتى يعمل الطواف في الأوقات المسموحة؟
نعم، الطواف بالبيت صلاة، فإذا دخلت البيت المسجد الحرام إذا دخلته للطواف وطفت فإن ذلك يكفيك عن تحية المسجد. وأما إذا دخلت المسجد الحرام لغير الطواف، مثل أن تكون دخلته للصلاة أو لطلب العلم أو لغير ذلك من الأغراض، فإن تحيته الصلاة أن تصلي ركعتين، لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما من قال من أهل العلم إن تحيته الطواف فليس مراده أنه أن تحيته الطواف على الإطلاق، وإنما مراد أن تحيته الطواف لمن دخل إيش يريد الطواف، كإنسان معتمر دخل ليطوف، أو إنسان دخل المسجد الحرام للطواف ما قصد الصلاة، فنقول حينئذ يكفي الطواف عن صلاة ركعتين. والطواف جائز في كل وقت. ولا الإنسان أن لا يكثر الطواف في أيام المواسم كأيام رمضان وأيام الحج، لأن في ذلك تضييقا على الناس الذين هم أحق بالطواف من هذا الإنسان الذي قضى نسكه. فالناس الذين قدموا لأداء النسك أحق بالطواف منك، لأنهم يقضون طواف نسك وأنت تقضي طواف نفل تطوع. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكرر الطواف حين حج حجة الوداع، لم يطوف إلا ثلاثة أطوفة فقط، أطوفة نسك، طواف القدوم، والثاني طواف الإفاضة، والثالث طواف الوداع. أما ما فعله بعض الناس اليوم كل ساعة يطوف فيضيق على الناس، ولا سيما أن المطاف الآن قد يكون فيه فتن بالنسبة لبعض النساء التي تأتي تطوف والعياذ بالله وهي متطيبة بطيب يحرك ما يكمن في نفس الإنسان. على كل حال، الطواف جائز في كل وقت ليلا أو نهارا، ولكن أقول إنه لا ينبغي للإنسان في أيام المواسم أن يكثر منه لما في ذلك من التضييق على المعتمرين أو الحجاج. وإذا طاف الإنسان في أي وقت من الأوقات فليصلي ركعتين خلف المقام، وليس عليه وليس عنهما وقت نهي، لأنهما من ذوات الأسباب. نعم.
يا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم السكتة التي يفعلها بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة؟ وهل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أيضا؟
نعم، السكتة التي بعد الفاتحة سكتة يسيرة، والناس يسيرة للتمييز بين القراءة التي هي ركن والقراءة التي هي نفل. وفيها أيضا أن المأموم يشرع في قراءة الفاتحة، ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في الموضوع، أي نص في أنها في أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية. نعم.
سألني يقول: ما حكم التولية وهل فيها تفصيل؟
التورية، أتعرفون التورية؟ التورية أن يريد الإنسان بكلامه ما يخالف ظاهر كلامه، يريد بكلامه ما يخالف ظاهر كلامه، وهي جائزة بشرطين. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا لها، والشرط الثاني ألا تكون ظلما. فلنا لا لا، ما هي التورية؟ ظاهر كلامي، هذه التورية. ولها شرطان: الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي أراده المتكلم، والشرط الثاني أن لا تكون ظلما. طيب، فإن كانت لا تحتمل اللفظ فإنها لا تقبل ولا تنفع، وإن كانت لفظ يحتملها لكنها ظلم فإنها أيضا لا تنفع. طيب، مثال ذلك: رجل قال: والله لا أنام إلا على وتد، والله لا أنام إلا على وتد. أتعرفون وتد؟ ها؟ الوتد عود يضرب في الجدار يعلق به المتاع، عود يضرب في الجدار فيعلق به المتاع. هذا الرجل يقول: والله لا أنام إلا على وتد. معقول ينام على الوتد هذا؟ ها؟ قال: أنا أريد بالوتد الجبل. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ ليش؟ ها؟ لأن مع اللفظ احتمله، اللفظ احتمله غير ظالم، ما ظلم أحدا. قال: والله لا أنام إلا تحت السقف. ثم رجل السطح ونام بالسطح، وحالف إنه ما ينام إلا تحت السقف، يجوز ولا لا؟ كيف هو فوق السقف الآن؟ قال: أنا أريد بالسقف السماء. كلام صحيح ولا صحيح؟ لقوله تعالى: ولأن السماء سقفا محفوظا. المهم، لا بد أن يكون لفظ يحتمل. فإن قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم وجدناه قد جلس إلى زيد يجاذبه الحديث ويتحدث إليه، قلنا: كيف تقول تتحدث إلى زيد وأن تقول والله لا أكلمه؟ قال: أنا أريد لا أكلم زيدا، أي لا أشتري خبزا. هل يقبل؟ ليش؟ لأن اللفظ لا يحتمل، ما يمكن يراد بقول القائل لا أكلم زيدا أي لا أشتري خبزا، هذا لا يمكن، فلا يقبل منه. طيب، فإن كان ظالما أيضا لا ينفعه التورية، مثال ذلك رجل تخاصم مع آخر عند القاضي، فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال ما عندي بينة، من يقوله؟ المدعي. إذا لم يكن للمدعي بينة تتوجه اليمين على من؟ على المدعى عليه. فقال القاضي للمدعى عليه احلف أنه ليس له عندك شيء، احلف أنه ليس له عندك شيء. فقال المدعى عليه والله ما له عندي شيء، والله ما له عندي شيء. وش تفهم من هذا الكلام؟ النفي، يعني ما له عندي شيء. القاضي سوف يحكم ببراءة المدعي عليه، لأن المدعي ليس له بينة والمدعي عليه حلف، إذن يحكم ببراءته. جاء المدعي عليه شخص من أصدقائه وقال يا فلان كيف تحلف عند القاضي؟ تقول والله ما له عندي شيء، هذا حرام. واليمين الفاجرة هي اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله. يا أخي اتق الله. قال أنا ما أردت النفي، أنا ما أردت النفي، إنما أردت الإثبات. طيب لست قلت والله ما له عندي شيء؟ قال نعم قلت والله ما له عندي شيء، لكن أردت أننا اسم موصول، اسم موصول. فمعنى والله ما له عندي شيء والله الذي له عندي شيء، يعني والله إن الذي له عندي شيء هو شيء. اللفظ يحتمل ولا ما يحتمله؟ يحتمل لا شك، لا شك أنما هنا تصلح أن تكون نافية، نعم، وتصلح، نعم، وتصلح أن تكون اسم موصول للإثبات. هل ينفع هذا الرجل التأويل ولا ما ينفع؟ لا ينفع التأويل. لماذا؟ لأنه ظالم. ولهذا جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. لا ينفعك التأويل عند الله عز وجل. فأنت الآن حالف بيمين فاجرة ولا فاجرة؟ فاجرة، بيمين فاجرة. طيب رجل أمسك مع زوجته، أمسك مع زوجته وقيل هذه زوجتك وعليها كذا وكذا وكذا من الجنايات، وهي ما عليها جناية. فقال والله إن هذه أختي، والله إن هذه أختي، وحلف وأقسم أنها أخته. السلطات اللي أمسكوها لما حلف أنها أخته وهو رجل يعرفون الصادق أطلقوها، يصح التأويل هذا ولا ما يصح؟ قال أنا أريد أختي في الإسلام، أختي في الإسلام. هل هذا صحيح أن زوجته أخته في الإسلام؟ نعم نعم صحيح. وهذا التأويل ينفعه لا سيما إذا كانت مظلومة، فإذا كانت مظلومة فلا بأس أن يتأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة تلونا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق إلى آخر الآية. وهذا من المحرم المفصل، والله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإنما كان التفصيل في المحرم لأن ما أحله الله لنا أكثر مما حرمه علينا، فجعل المحرمات محصورة مفصلة معينة، يعني وما سوى ذلك فهو حلال. وبناء على هذه الآية وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بناء عليها لو شككنا في شيء من الأشياء مطعوما كان أم مأكولا أم ملبوسا أم مستعملا، لو شككنا فيه هل هو حلال أو هو حرام لقلنا إنه حلال، لقلنا إنه حلال، لأنه لو كان حراما لفصله الله لنا، فإن الله تعالى قد فصل لنا ما حرم علينا. فلو صاد الإنسان طيرا وأشكل عليه هل هو حلال أو حرام، فهو حلال، هذا هو الأصل. ولو وجد زاحفا في الأرض من الحيوانات الكثيرة في الأرض وأشكل عليه أحلال هو أم حرام، فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى فصل لنا ما حرم علينا. ومع ذلك فإن هذه المحرمات المفصلة إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا، ولهذا قال: إلا ما اضطررتم إليه، فما دعت الضرورة إليه من المحرمات ولو كان من أخبث ما يكون من الحيوان من المحرمات فإنه يكون حلالا لنا. ولو استثنى من هذا شيء، لأن الله عز وجل قال: إلا ما اضطررتم إليه. في آية المائدة التي نحن بصدد الكلام عليها بما تيسر، يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فمن الذي حرمها؟ الذي حرمها هو الله عز وجل، لأنه لا يتولى التحليل أو التحريم إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولقوله: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالذي بيده التحليل والتحريم والإجاب والإباحة هو الله عز وجل. إذن حرم الله علينا الميتة، والميتة قال العلماء هي كل حيوان مات حتف أنفه أو ذكي بغير ذكاة شرعية. فالأول الذي مات حتف أنفه هذا ميتة لغة وشرعا، والذي ذكي على غير وجه شرعي هذا ميتة شرعا، وإلا فقد يكون أنهر الدم فيه لكن هو ميتة لأنه لم يذك على طريق شرعي. فلو أن رجلا ذك شاة بحاد، يعني بسكين حادة، وقطع كل ما يعتبر قطعه ولكنه لم يذكر اسم الله عليها، فإنها تكون حراما، تكون ميتة. لماذا؟ لأنها لم تذك على وجه شرعي. ولو أن وثنيا أو مرتدا ذبح شاة وقال بسم الله وقطع ما يمكن قطعه ما يجب قطعه، فإن هذه الشاة ميتة شرعا. وعلى هذا فلو أن رجلا لا يصلي ذك شاة وقال بسم الله وقطع ما يجب قطعه، فإن هذه الشاة لا تحل، لأن المرتد والعياذ بالله الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي مرتد كافر لا تحل ذبيحته. إذن الميتة ما هي؟ طيب، هي التي تموت حتف أنفها، يعني تموت بدون سبب أو بذكاة غير غير شرعية. يستثنى من ذلك ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو السمك والجراد، فإن السمك ميتته حلال حتى وإن لم تصده، لو وجدته على ساحل البحر ميتا فهو حلال تأكله. وكذلك الجراد لو وجدته ميتا فهو حلال تأكله، اللهم إلا أن يكون قد قتل بمواد كيماوية يخشى منها الضرر، فهذا لا يؤكل من أجل ضرره لا من أجل أنه ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الثاني الدم، الدم هذا عام يشمل كل دم، لكن بشرط أن لا يكون الدم مما ذكي ذكاة شرعية، فإن كان مما ذكي ذكاة شرعية فإنه حلال. يعني لو أنك ذبحت شاة ذبيحة شرعية وماتت وبدأت تسلخها وظهر منها دم ولو كان كثيرا فإن ذلك حلال، لأنه خرج من مذكى ذكاة شرعية. أما ما خرج من حيوان حي فهو حرام، وكانوا في الجاهلية إذا سافروا وانقطع بهم السفر ونفد طعامهم يفصل الإنسان عرقا من ناقته ويمصه يشرب الدم. هذا عند الضرورة لا بأس به، لكن لغير الضرورة لا يجوز. ولحم الخنزير وهو حيوان خبيث معروف حرام، وقد علل الله عز وجل الميتة والدم علله بقول ولحم الخنزير بقوله فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي خبيث شرعا وخبيث طبعا، لأن هذه الثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير تؤثر على صحة الإنسان، تؤثر عليها تأثيرا بالغا، لكن أحيانا تظهر أعراض هذا التأثير بسرعة وأحيانا تتأخر.